إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديث معاذ رضي الله عنه الذي في الصحيحين في كتاب التوحيد، فقال رحمه الله: وعن معاذ بن جبل قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. وفيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال المصنف الشارح رحمه الله تعالى: قال الخلخالي، وهو شمس الدين محمد ابن مظفر الخطيبي الخلخالي الشافعي، قال الحافظ ابن حجر: كان إماما في العلوم العقلية والنقلية، ومن مصنفاته المفاتيح في حل المصابيح أو تنوير المصابيح. والخلخالي نسبة إلى بلدة خلخال في خراسان بنواحي السلطانية. قال الشارح رحمه الله: قال الخلخالي، تقديره ألا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. والعبادة هي الإتيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي، لأن مجرد عدم الإشراك لا يقتضي نفي العذاب، وقد علم ذلك من القرآن والأحاديث الواردة في تهديد الظالمين والعصاة. انتهى كلامه في مرقاة المفاتيح. وقال الحافظ رحمه الله: اقتصر على نفي الإشراك، لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء، ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم، إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله، ومن كذب الله فهو مشرك. وهو مثل قول القائل: من توضأ صحت صلاته، أي مع سائر الشروط. فالمراد من مات حال كونه مؤمنا بجميع ما يجب الإيمان به. ذكر الحافظ رحمه الله ذلك في الفتح. قال الشارح رحمه الله: وسيأتي تقرير هذا في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. وقوله رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس، فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الاستبشار بمثل هذا، نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى، كما سيأتي في المسألة السابعة عشرة. فيه استحباب بشارة المسلم بما يسره. وقوله: قال: لا تبشرهم فيتكلوا، وفي رواية: إني أخاف أن يتكلوا، يعني إن بشرتهم بما أخبرتك به، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. وفي رواية: فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. قال الوزير أبو المظفر، هو يحيى بن محمد ابن هبيرة أبو المظفر الوزير العالم العادل صاحب المصنفات، قال أبو المظفر: لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة، فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا ازدادوا في الطاعة، ورأوا أن زيادة النعم تستدعي زيادة طاعة، فلا وجه لكتمانها عنه. وقال الحافظ رحمه الله تعالى: دل هذا على أن النهي عن التبشير ليس على التحريم، وإلا لما أخبر به أصلا، يعني إذا كان على سبيل التحريم فما كان لمعاذ أن يخبر بذلك، ولكنه وصل إلينا كما هو ظاهر. وإذا ليس النهي عن التبشير على سبيل التحريم، وإلا لما أخبر بذلك أصلا، أو أنه ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس. في الباب من الفوائد غير ما تقدم التنبيه على عظمة حق الوالدين وتحريم عقوقهما، والحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها لا تنفع مع الشرك بل لا تسمى عبادة شرعا، والتنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وجواز كتمان العلم للمصلحة، ولا سيما أحاديث الرجاء التي إذا سمعها الجهال ازدادوا من الآثام، كما قال بعضهم: فأكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريم، وهو من قول أبي نواس كما في وفيات الأعيان لابن خلكان. فيقول هذا البيت: والبيت من غرور الشيطان، فإن كرم الله تعالى لا ينافي عدله وتعذيبه لمن عصاه، فينبغي أنه قال في مقابله أن الإنسان ينبغي عليه أن يترك الخطايا وأن يخاف رب البرايا، لأن من عصى ربه تبارك وتعالى وتعدى حده فإن جزاءه النار. وتخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض من فوائد هذا الحديث، وفيه بيان فضيلة معاذ، وفيه بيان منزلته من العلم لكونه خص بما ذكر، وفيه استئذان المتعلم في إشاعة ما خص به من العلم، والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، وفيه أن الصحابة لا يعرفون مثل هذا إلا بتعليمه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما سئل قال: الله ورسوله أعلم، فتأدب وتوقف عند حدود ما يعلم رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا كله ذكره المصنف كما في المسائل 23، 23، 18، 15 كما سيأتي إن شاء الله جل وعلا. وقوله رحمه الله: أخرجاه في الصحيحين، أي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وإنما أضمرهما وقال أخرجاه للعلم بهما. البخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي مولاهم، الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته. روى عن الإمام أحمد بن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم، وروى عنه مسلم والترمذي والنسائي والفرابري راوي الصحيح وغيرهم. ولد سنة 94 و100، ومات سنة 56 و200. ومسلم هو ابن الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان وغير ذلك. روى عن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبي خيثمة وابن أبي شيبة وطبقتهم. روى عنه الترمذي وإبراهيم بن محمد بن سفيان راوي الصحيح وغيرهما. ولد سنة 400 ومات سنة 61 و200 بنيسابور رحمه الله تعالى. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال كل عبادك يقولون هذا، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، الثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين التي في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لهن عمارا، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قولك في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه. هذا هو الباب الذي ذكره الإمام المصنف في كتاب التوحيد. وأما الشرح فقد قال الإمام المصنف باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب خبر مبتدأ محذوف تقديره هذا باب بيان فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب وما يجوز أن تكون موصولة، أي وبيان ما يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية أي وبيان تكفيره للذنوب. فما في قوله وما يكفره يجوز أن تكون موصولة والذي يكفره من الذنوب وما يكفره من الذنوب، ويجوز أن تكون مصدرية فتسبك مع الفعل على تقدير مصدر وبيان تكفيره للذنوب، وهذا أرجح لأن الأول يوهم أن تم ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس بمراد، وبيان ما يكفره من الذنوب، وأما عندما تقدر وبيان تكفيره للذنوب لكل الذنوب، وأما الأول فإنه يوهم وهو قولك ما يكفره من الذنوب، فكأن هنالك ذنوبا لا يكفرها التوحيد وليس هذا بمراد، فالأرجح أن ما هنا مصدرية، فالتقدير هذا باب بيان فضل التوحيد وبيان تكفيره للذنوب، هذا هو الأرجح عند التقدير. ولما ذكر معنى التوحيد ناسب ذكر فضله وتكفيره للذنوب ترغيبا فيه وتحذيرا من الضد. قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال بعض الحنفية في تفسيره هذا ابتداء، قال ابن زيد وابن إسحاق هذا من الله على فصل القضاء بين إبراهيم وقومه،
قال الزجاج: سأل إبراهيم وأجاب بنفسه. وعن ابن مسعود قال: لما نزلت هذه الآية قالوا: فأينا لم يظلم؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن الشرك لظلم عظيم. سيأتي تخريجه إن شاء الله جل وعلا. وكذا عن أبي بكر الصديق أنه فسره بالشرك فيما رواه الفريابي وابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ، رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وهو صحيح. وروي تفسير الظلم في الآيات بالشرك عن عمر وأبي وحذيفة وسلمان وابن عباس رضي الله عنهم، وهو صحيح عن عمر وابن عباس وحذيفة، فيكون الأمن من تأبيد العذاب. وعن عمر أنه فسره بالذنب فيكون الأمن من كل عذاب. وقال الحسن والكلبي: أولئك لهم الأمن في الآخرة وهم مهتدون في الدنيا. وإنما يقول الشارح رحمه الله: ذكرته لأن فيه شاهدا لكلام شيخ الإسلام الآتي، والحديث الذي ذكره حديث صحيح في الصحيح والمسند وغيرهما. وفي لفظ لأحمد عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، فأينا لم يظلم نفسه؟ قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إنما هو الشرك. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله قبل رواه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه وأحمد في المسند وابن جرير والحاكم في المستدرك على الصحيحين وغيرهم. وروى الحديث كما في الرواية الثانية في كلام الشارح الإمام أحمد في المسند وسعيد بن منصور في سننه والترمذي في السنن والنسائي في السنن الكبرى وابن جرير في التفسير وغيرهم وسنده صحيح. إنما هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. قال شيخ الإسلام: والذي شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد لنفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه. فبين لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، وحينئذ فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم وهو الشرك. فمن لم يلبس إيمانه به كان من أهل الأمن والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلمه لنفسه بذنب إذا لم يتب، كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد سأل أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: يا رسول الله، وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: يا أبا بكر، ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. رواه سعيد بن منصور وأحمد في المسند والمروزي في مسند أبي بكر وهناد في الزهد والدولابي في الكنى وابن جرير في التفسير وأبو يعلى في المسند وابن حبان في الصحيح والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وغيرهم من طريق أبي بكر ابن أبي زهير الثقفي، وفيه جهالة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو لم يلقى، وله طرق وشواهد يصح بها، فالحديث يصح بتلك الشواهد. فبين أن المؤمن الذي إذا مات دخل الجنة قد يجزى بسيئاته في الدنيا بالمصائب التي تصيبه. قال: فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، يعني الظلم الذي هو الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. فالأمن التام والاهتداء التام لمن كان متخلصا تمام التخلص من الظلم، من الظلم بمعنى الشرك، ومن ظلم العباد، ومن ظلم نفسه بما دون الشرك. إذا تخلص من ذلك كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لا بد أن يدخل الجنة كما وعد الله بذلك في الآية الأخرى، وقد هداه الله إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه لنفسه. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن أحاديثه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف، لم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة. هذا مهم، لأن كثيرا من الناس أظن أنه إذا ما تخلص من الشرك الأكبر ووقع بعد ذلك فيما دونه من المعاصي أو الكبائر ومن ما يتورط فيه الناس من الذنوب، أنه ما دام قد تخلص من الشرك الأكبر والكفر الأكبر فقد حصل له الأمن التام والاهتداء التام، وليس كذلك، وإنما حصل له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، مطلق الاهتداء ومطلق الأمن، ولكن قد يعذب بما معه من الذنوب، ولكنه لا يخلد في النار. فأما إذا ما حصل البراءة من الظلم بأقسامه وأجناسه الثلاثة فإنه حينئذ يكون قد تحصل على الأمن التام والاهتداء التام. هذا مهم جدا في فهمه ومعرفته وتحقيقه، أن يتخلص من الظلم بمعنى الشرك، وأن يتخلص من ظلم العباد، وأن يتخلص من ظلمه لنفسه فيما دون الشرك. فإذا كان متخلصا من الظلم بأجناسه الثلاثة فإنه حينئذ يكون قد تحصل على الاهتداء التام والأمن التام. وأما إذا تخلص من الشرك الأكبر ومن الظلم الأكبر ووقع فيما دون ذلك من المعاصي والذنوب والآثام والكبائر فقد حصل له مطلق الاهتداء ومطلق الأمن، ولا يخلد في النار وإن عذب بما معه من الذنوب. وقوله إنما هو الشرك، إن أراد به الأكبر فمقصوده أن من لم يكن من أهله فهو آمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك، وإن كان مراده جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر، وحبه ما يبغض الله حتى يقدم هواه على محبة الله شرك أصغر ونحو ذلك، فهذا فاته من الأمن والاهتداء بحسبه. ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب في هذا الظلم بهذا الاعتبار. انتهى ملخصا من مجموع الفتاوى ونحوه عند ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة، وتحريره مهم وفهمه من أوكد المهمات، لأن كثيرا من الناس لا يدري السبيل التي يسلكها من أجل الوصول إلى جنة الخلد والنجاة من عذاب الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع أن يفهم كيف يحصل الأمن التام والاهتداء التام، وكيف يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فالأمر يحتاج إلى مزيد علم ومعرفة ونظر في النصوص وتحرير لمعانيها حتى يستطيع الإنسان أن يسلك الطريق التي توصله إلى مرضات الله. وبهذا الذي مر تظهر مطابقة الآية للترجمة، فدلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب، لأن من أتى به تاما فله الأمن التام والاهتداء التام ودخل الجنة بلا عذاب، ومن أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منها فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر لآية النساء، وهي قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولآية النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فمن أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منها فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر لآية النساء والنجم، وإن كانت كبائر فهو في حكم المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة والله أعلم. تأمل في هذا الكلام مرة أخرى، لأنه من أتى به تاما فله الأمن التام والاهتداء التام ودخل الجنة بلا عذاب، ومن أتى به ناقصا بالذنوب التي لم يتب منها، بالذنوب التي لم يتب منها، كان مصرا عليها ولم يتب منها ومات وهو مقيم على تلك الذنوب. فإذا عقيدة السلف ومنهجهم عقيدة أهل السنة أن من مات مصرا على الذنوب غير تائب منها فإن كانت صغائر كفرت باجتناب الكبائر لآية النساء والنجم، وإن كانت تلك الذنوب التي مات غير تائب منها كبائر فهو في حكم المشيئة، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه ومآله إلى الجنة، لأنه لا يخلد في النار من كان معه أصل التوحيد. وهذا خلافا لأهل البدع الذين يقولون إن الذي يموت مصرا على الذنب فإنه في النار مخلدا أو هو كافر بإصراره على الذنوب، فهذا ليس من اعتقاد السلف ولا اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد مر بيان اعتقادهم رحمة الله عليه. قال المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه، أي رواه البخاري ومسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: عبادة وابن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي أبو الوليد أحد النقباء بدري مشهور من أدلة الصحابة، مات بالرملة سنة 34 وله 72 سنة، وقيل عاش إلى خلافة معاوية. قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بهذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا، كما دل عليه قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. الذي يقول لا إله إلا الله ولا يعرف معناها ولا يعمل بمقتضاها، لا يحقق شروطها ولا يجتنب نواقضها، هذا غير نافع له بالإجماع، بإجماع أهل العلم. قال القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا، فلا بد من معرفة المعنى والعمل بالمقتضى، لا بد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها، لا بد من أن يعرف المعنى وأن يحقق الشروط وأن يجتنب النواقض حتى تنفعه لا إله إلا الله. وفي الحديث ما يدل على هذا، وهو قوله: من شهد، إذ كيف يشهد وهو لا يعلم، ومجرد النطق بشيء لا يسمى شهادة به. قال بعضهم: أداة الحصر لقصر الصفة على الموصوف قصر إفراد، لأن معناه الألوهية منحصرة في الله الواحد في مقابلة من يزعم اشتراك غيره معه، وليس قصر قلب، لأن أحدا من الكفار لم ينفها عن الله وإنما أشرك معه غيره. هذا الكلام كلام المناوي في الفيض، وقد نقله أيضا الآلوسي في روح البيان، وعنده أيضا زيادة وفائدة هامة. قال النووي: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدهم، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا إله واحد، وفي بعض الطبعات لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، مع قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فصح أن معنى الإله هو المعبود. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وقال قوم هود: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، وهو إنما دعاهم إلى لا إله إلا الله، فهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو عبادة الله وترك عبادة ما سواه، وهو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا بد من معرفة معنى لا إله إلا الله، ولا بد من تحرير ذلك. فتضمنت هذه الكلمة العظيمة أن ما سوى الله ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره. فتضمنت نفي الإلهية عما سواه وإثباتها له وحده لا شريك له، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه إلها وحده، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها، وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات. كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد من ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد، المفتي فلان والشاهد فلان، فإن هذا أمر منه ونهي، فالنفي والإثبات. وقد دخل في الإلهية جميع أنواع العبادة الصادرة عن تأله القلب لله بالحب والخضوع والانقياد له وحده لا شريك له، فيجب إفراد الله تعالى بها كالدعاء والخوف والمحبة والتوكل والإنابة والتوبة والذبح والنذر والسجود وجميع أنواع العبادة، فيجب صرف جميع ذلك لله وحده لا شريك له. فمن صرف شيئا مما لا يصلح إلا لله من العبادات لغير الله فهو مشرك، ولو نطق بلا إله إلا الله إذ لم يعمل بما تقتضيه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله من التوحيد والإخلاص. وذكر الشارح رحمه الله تعالى نصوص العلماء في معنى الإله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. وقال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن لا إله إلا الله، كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وينبغي أن يكون الناطق بها شاهدا فيها، فقد قال الله عز وجل ما أوضح به أن الشاهد بالحق إذا لم يكن عالما بما شهد به فإنه غير بالغ من الصدق به مع من شهد من ذلك بما يعلمه، في قوله تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال: واسم الله تعالى مرتفع بعد إلا، من حيث إنه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه. قال: واقتضى الإقرار بها أن تعلم أن كل ما فيه أمارة للحدث فإنه لا يكون إلها. فإذا قلت لا إله إلا الله فقد اشتمل نطقك هذا على أن ما سوى الله ليس بإله، فألزمك إفراده سبحانه بذلك وحده. قال: وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة هي مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، فإنك لما نفيت الإلهية وأثبتت الإيجاب لله سبحانه كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله. وقال أبو عبد الله القرطبي في التفسير: لا إله إلا الله أو لا إله إلا هو، أي لا معبود إلا هو. لفظه لا إله إلا هو نفي وإثبات، أولها كفر وآخرها إيمان، ومعناه لا معبود بحق إلا الله. وقال في أوائل تفسيره: فالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه. وقيل معناه الذي يستحق أن يعبد، وقيل معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا يزال، والمعنى واحد. والصحيح أن يقال لا معبود بحق إلا الله، فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ذكر الشيخ الشارح رحمه الله نقلا عن الزمخشري، ونقله عن الزمخشري فيما ذكره في كشافه، وقد مر بيان حال الزمخشري وكشافه. والإله كما يقول الزمخشري فيما نقل الشارح عنه من أسماء الأجناس كالرجل والفرس، اسم يقع على كل معبود بحق أو بباطل ثم غلب على المعبود بحق. قال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع. وقال أيضا في لا إله إلا الله إثبات انفراده بالإلهية، والإلهية تتضمن كمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته، ففيها إثبات إحسانه إلى العباد، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب، وأن يكون هو المخضوع له غاية الخضوع. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: الإله هو الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا كما في المدارج. وقال ابن رجب رحمه الله: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك، وهذا كله من فروع الشرك. ذكر ذلك في شرحه لكلمة الإخلاص. وقال البقاعي: هو برهان الدين إبراهيم ابن عمر ابن حسن البقاعي الشافعي، المحدث المفسر الإمام العلامة المؤرخ، من مؤلفاته نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، ومن مصنفاته تنبيه الغبي بتكفير عمر بن الفارض وابن عربي، توفي 85. قال: لا إله إلا الله أي انتفى انتفاء عظيما أن يكون معبود بحق غير الملك الأعظم، فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة، وإنما يكون علما إذا كان نافعا، وإنما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل بما تقتضيه، وإلا فهو جهل صرف. وقال الطيبي: الإله فعال بمعنى مفعول كالكتاب بمعنى المكتوب، من أله أي عبد عبادة كما في شرحه على المشكاة. الآن نحن فيما ذكره الشارح رحمه الله في معنى الإله من أقوال أهل العلم ونصوصهم، فنحن في هذا فلا تنسى أين نحن. قال: هذا كثير جدا في كلام العلماء، وهو إجماع منهم أن الإله هو المعبود، خلافا لما يعتقده عباد القبور وأشباههم في معنى الإله أنه الخالق أو القادر على الاختراع أو نحو هذه العبارات، ويظنون أنهم إذا قالوها بهذا المعنى فقد أتوا من التوحيد بالغاية القصوى، كمن يفسرها بقوله لا حاكم إلا الله. فبعضهم يفسر الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بالحاكمية، فأقول لا إله إلا الله أي لا حاكم إلا الله أو لا حاكمية إلا لله. قد سئل بعض أهل العلم فقيل: يا فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم من يقول إن معنى لا إله إلا الله أي لا حاكمية إلا لله؟ فأجاب هذا: أخذ جزءا قليلا من معنى لا إله إلا الله وترك الأصل الذي هو توحيد العباد. لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، فيتنفي الشرك وتثبت التوحيد، والحاكمية جزء من معنى لا إله إلا الله. ولكن هذه فتنة، هؤلاء الذين يقولون هذه المقالة إما أنهم جهال يفسرون كلام الله وكلام رسوله وليس عندهم علم، إنما هم أصحاب ثقافة عامة ويسمونهم المفكرين، لكن ليس لهم فقه في دين الله رب العالمين، وعدم الفقه في دين الله آفة. ولا يجوز لأحد أن يشرع في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وليس عنده فقه ولا علم. لا يكفي أنه مثقف وأنه يقرأ في الجرائد والصحف ويعرف الواقع كما يدعي وأحوال العالم وما عليه الناس، هذا ليس بعالم. أو أن هذا الرجل مغرض، يكون عالما لكنه مغرض يريد أن يصرف الناس عن التوحيد ويشغلهم بقضايا دون التوحيد، فهو إما جاهل وإما مغرض. هذا الذي يفسر هذا التفسير أن لا إله إلا الله لا حاكم إلا الله أو لا حاكمية إلا لله. قال: على كل حال هو تفسير ناقص جدا، حتى إن بعضهم كتب كتابا يقول فيه إن الله خلق الخلق ليحققوا الحاكمية في الأرض، هذا مخالف لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذن إذا قالوها بهذا المعنى وفعلوا ما فعلوا من عبادة غير الله كدعاء الأموات والاستغاثة بهم في الكربات وسؤالهم قضاء الحاجات والنذر لهم في الملمات وسؤالهم الشفاعة عند رب الأرض والسماوات إلى غير ذلك من أنواع العبادات، فهم موحدون إذا كان هذا هو المعنى. وما شعروا أن إخوانهم من السابقين من كفار العرب يشاركون في هذا الإقرار ويعرفون أن الله هو الخالق القادر على الاختراع ويعبدونه بأنواع من العبادات، فليهنى أبا جهل وأبا لهب ومن تبعهما الإسلام بحكم عباد القبور، وليهنى أيضا إخوانهم عباد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، إذ جعل هؤلاء دينهم هو الإسلام، بل جعلوه الإسلام المبرور. فهل ذلك كذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ليس معناه لا حاكم إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله، وليس معناه أنه لا حاكم إلا الله، وإنما معناه لا معبود بحق إلا الله. فلا يصرف شيء من العبادات لغير الله، ومن صرف شيئا من العبادات لغير الله فهو مشرك. ولو كان معناها ما زعمه هؤلاء الجهال لم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين الكافرين المعاندين نزاع، بل كانوا يبادرون إلى إجابته ويلبون دعوته، إذ يقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا قادر على الاختراع إلا الله. كانوا يقولون إذن: سمعنا وأطعنا. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. هذا ليس فيه نزاع، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى غير ذلك من الآيات. هم مقرون بأن الله تبارك وتعالى لا ينازع في هذا، بل كانوا يقرون بأن الآلهة التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى هي لا تقدر على شيء استقلالا، وإنما صرحوا بأنهم يعبدون تلك الآلهة لتقربهم إلى الله زلفا وليتخذوها شفعاء عند الله. لم يدعي واحد منهم أبدا أن هبل أو منات أو اللات أو ما يعبدونه من تلك الأصنام ويقدسونه من تلك الأوثان يخلق شيئا أو يرزق أحدا أو يفعل شيئا باستقلال، وإنما قالوا إنما نتزلف نتقرب بها عند الله، وقالوا إنما نتخذها شفعاء عند الله. هذه صور أقوام صالحين لهم مكانة عند الله، ونحن إنما نتقرب بهم عند الله تبارك وتعالى لأنهم يصنعون شيئا. فما الخصومة إذن إذا كان الأمر كما يدعي المدعون بين النبي المأمون صلى الله عليه وسلم وسائر الكفار والمشركين؟ لا خصومة، إنما كانت الخصومة في صرف العبادة كلها لله، وفهموا ذلك من الأمر بأن يقولوا لا إله إلا الله، فكانوا يفهمون معنى لا إله إلا الله، فلما دعاهم إليها وفهموا معناها قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فعلموا المراد، وهو أنه يأمرهم بأن يصرفوا العبادات كلها لله وحده وأن لا يعبدوا مع الله غيره، فلما فهموا ذلك استنكروا. كان القوم أهل اللسان العربي، فعلموا أن لا إله إلا الله تهدم عليهم دعاء الأموات والأصنام من الأساس، وأنها تكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس، تكب ذلك لأم الرأس، تكب بناء سؤال الشفاعة من غير الله وصرف الإلهية لغيره لأم الرأس. فقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قال الشيخ الشارح فتبا لمن كان أبو جهل ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بلا إله إلا الله. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، فعرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله وإفراد الله بالعباد. وهكذا يقول عباد القبور إذا طلبت منهم إخلاص الدعوة والعبادة لله وحده، أنترك سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا؟ فيقال لهم نعم، وهذا الترك والإخلاص هو الحق، كما قال تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين. فلا إله إلا الله اشتملت على نفي وإثبات، فنفت الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، فكل ما سواه من الملائكة والأنبياء فضلا عن غيرهم فليس بإله ولا له من العبادة شيء، وأثبتت الإلهية لله وحده بمعنى أن العبد لا يأله غيره، أي لا يقصده بشيء من التأله، وهو تعلق القلب الذي يوجب قصده بشيء من أنواع العبادة كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة وغير ذلك. وبالجملة فلا يأله إلا الله، أي لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى. فمن قال هذه الكلمة عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حقا. فإن عمل به ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها. فلها معنى لابد أن يعلم، ولها شروط لابد أن تلتزم، ولها نواقض لا بد أن تجتنب، وهي أصل دينك وحقيقة يقينك، فاحرص عليها والزمها. وإياك أن تعدو عيناك عنها. أسأل الله أن يقيمنا عليها وأن يقبضنا عليها وأن يجعلنا من أهلها وأن يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.